الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر رضي الله عنهما، أي أمسك صلى الله عليه وسلم منكبيه من أجل أن ينتبه لما يقول له. وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم، حرصه على النصيحة. فقال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي وصية جامعة، كلام جامع من جوامع الكلم. كن في الدنيا كأنك غريب، يعني لا تنبسط في الدنيا، تشتغل بها عن آخرتك، أو تكون فيها مثل الغريب. فالغريب هو الذي يكون ليس في بلده، فإن الغريب إذا كان في بلد ليس في بلده لا ينبسط فيها ويطمع في السكنى فيها والاستمرار فيها، وإنما يكون على عهدة الاستعداد للرجوع إلى بلاده. غريب، والدنيا ليست دارا للمسلم، دار المسلم هي الجنة، هي الجنة، وإنما وجد في الدنيا من أجل أن يعمل للجنة، يأخذ حاجته من الدنيا يستعين به على عمل الجنة. أما أنه يطلب الدنيا لذاتها، الدنيا ليست له، هو يشتغل بشيء ليس له ولا يدوم له. كن في الدنيا كأنك غريب، معلوم الحال الغريب الذي في غير بلده، انه دائما يتذكر وطنه، داره يتذكر، يحلم من ذلك، يصبح الرجوع الى بلده سهل عنه. كن في الدنيا كأنك غريب، يعني مثل الغريب، مثل الغريب بمعنى أنك لا تنبسط فيها، تشتغل بها، تعطيها كل فكرك وقلبك، لأنها ليست دارا لك. الكل فيها مؤقتا، تنتظر الرجوع إلى بلدك. والإنسان كذلك، وفي هذه الدنيا غريب لأنها ليست دارا له. الدار التي خلقها الله للمؤمن هي الجنة. وكان آدم وزوجه في الجنة، أسكنهم الله الجنة، ثم حصل منهما المخالفة لأمر الله فتاب وندم، تاب الله عليهما لكن أخرجهما من الجنة وأنزلهما إلى الأرض إلى دار ليست دارا لهما. وكذلك ابن آدم يحن إلى وطنه الأول الذي أخرج منه يرجع إليه. أو عابر سبيل مسافر، كن كأنك عابر سبيل في الدنيا يعني مسافر، والمسافر إنما يستريح في أثناء سفره ثم يواصل السفر ولا يستوطن، وإنما يستريح راحة أي ليلة أو مبيت ثم يواصل السفر. فيكون المسلم في الدنيا مثل المسافر، وهو في الحقيقة مسافر، هو في الحقيقة مسافر ليس مقيما، لأن مدته في الدنيا قليلة وهو يسير إلى الآخرة، يسير به الأيام والليالي إلى الآخرة. هكذا ينبغي أن تكون حالة المسلم في الدنيا، غريب أو عابر سبيل، وأن يكون همه الرجوع إلى بلد، وبلد المسلم هي الجنة، يستعد لها وتكون هي همه وما يوصله إليها. كان ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس لكل أحد: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت لا تؤخر العمل إلى الليل تقول ما أبا أعمل هالعمل بالليل، لا بادر اعمله يمكن ما تدرك الليل، وإذا أمسيت ما تؤخر العمل والتوبة إلى الصبح لأنك ما لعلك ما تدرك الصبح، فليس لك إلا الساعة التي أنت فيها، فبادر ولا تؤجل الأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار إلى وقت آخر. وخذ من صحتك لسقمك، هذه من وصية ابن عمر، ومن حياتك لموتك. ما دام الإنسان في صحة وعافية فهو قوي، يقدر على الصيام، يقدر على قيام الليل، يقدر على الجهاد في سبيل الله، يقدر على الدعوة إلى الله، يقدر على بذل الخير. أما إذا سقم مريض فإنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يقوم الليل، لا يستطيع ما كان يستطيعه بصحته بسبب المرض. والصحة لا تدوم، الصحة لا تدوم، ما دام الله أعطاك الصحة فبادر بالأعمال الصالحة، لأنه سيأتي عليك وقت ما تستطيع تعمل إلا للمرض أو الكبر والهرم. ومن حياتك لموتك، حياتك في هذه الدنيا خذ منها لموتك، استعد للموت وما بعد الموت. الله أعطاك هذه الحياة وهذا الأجل من أجل أن تستغله فيما ينفعك في الآخرة، فلا تصرفه في اللهو واللعب وجمع الحطام، وإنما تصرفه فيما تجده عند الله سبحانه وتعالى. وهذه وصية عظيمة استنتج ابن عمر رضي الله عنه من وصية الرسول له هذا الاستنتاج العظيم. ينبغي للمسلم أن يكون هذه الوصية دائما بين عينيه، كن في الدنيا كأنه غريب أو عاجل كبير، ولا يؤجل العمل إلى وقت آخر قد لا يدركه، ولا يصرف صحته وقوته في اللهو واللعب، ولا يصرف حياته كذلك في اللهو واللعب، لأنه سيخسر عما قريب، إلا إذا استغل هذه الإمكانيات في ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى.
عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما بقبله. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، هذا نفى عنه الإيمان، حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث وإن كان فيه مقال لكن المؤلف الإمام النووي صححه غيره أيضا، ويشهد له القرآن، القرآن يشهد لهذا. فإن القرآن فيه أن الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. شوف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكون هواهم تبعا لما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكره ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهه كان كافرا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وأحبط أعمالهم. الحديث يشهد له القرآن. ومعنى هذا أن الإنسان يسلم لله ولرسوله ولا يعترف أو يكره ما جاء عن الله ورسوله، ولو كان فيه مشقة على نفسه يصبر ويعلم أن هذا هو عين الصلاح والخير له، ولو كان فيه ما يشق على نفسه أو يفقل عليها، إن الجنة حفت بالمكاره، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والنار حفت بالشهوات، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالحديث معناه صحيح، وسنده أيضا صحيح عند بعض العلماء، وهو يقتضي أن المسلم يسلم لله ولرسوله ويعلم أن المصلحة والخير هو فيما جاء عن الله ورسوله، ولو كانت نفسه فيها استثقال أو تباطؤ عن ذلك، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
نعم، هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وفيه ثلاث جمل. الجملة الأولى أن الله جل وعلا يخاطب ابن آدم، جميع بني آدم، ويقول سبحانه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا يبالي. يعني من أحسن الظن بالله عز وجل، تقرب إليه بالعمل الصالح، فإن الله يكفر عنه الذنوب والسيئات. لأن الله غفور رحيم على ما كان منك. فالإنسان يكون عنده مخالفات ويكون عنده معاصي، لكنه إذا أحسن الظن بالله وتاب إلى الله، لا يتوب إلى الله إلا من يحسن الظن بالله ولا يقنط من رحمة الله، فإذا تاب إلى الله واستغفره طلب منه المغفرة غفر الله له جميع الذنوب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حث على أن الإنسان يتوب إلى الله ولو عظمت ذنوبه، ولا يقول هذا ذنب لا يغفره الله، بل الله يغفر جميع الذنوب، فيتوب إلى الله عز وجل ويبادر ولا يبالي سبحانه وتعالى، لأنه غني كريم ولا لا يضره شيء ولا ينقص من ملكه أو ما عنده، لا ينقص شيء، فهو غني وهو كريم أيضا، غني كريم. ففيه حسن الظن بالله، تعلق القلب بالله، وعدم القنوط من رحمة الله، وأن الإنسان لا يتعاظم ذنبا على التوبة، فالله يغفر الذنوب جميعا. يا ابن آدم، لو بلغت هذه الكلمة الثانية من كلام الله سبحانه وتعالى، ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أو السحاب، ارتفعت من الكثرة حتى تبلغ السحاب، بلغت عنان السماء. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فهذا فيه أن التوبة تجب ما قبلها من الذنوب مهما كثرت وعظمت، ولو تراكمت وارتفعت إلى عنان السماء تهدمها التوبة. التوبة الصحيحة، ما هي التوبة اللي باللسان، التوبة الصحيحة المستوفية لشروطها، وهي أن يقلع عن الذنب، وأن يعزم أن لا يعود إليه، وأن يندم على ما حصل منه، وإذا كان عنده مظالم للعباد يردها إليهم ويطلب منهم المسامحة. هذه هي التوبة الصحيحة، وهذه هي التي تهدم الذنوب وإن بلغت عنان السماء، كما في هذا الحديث. هذه الترغيب في التوبة وحسن الظن بالله عز وجل، المبادرة والمسارعة إلى التوبة. ثم الكلمة الثالثة وهي أعظم وأعظم: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب معناه الملء، لو أتيتني بقراب الأرض يعني ملء الأرض، ملء الأرض الواسعة كلها ملأتها خطايا، ولكنك سلمت من الشرك بالله عز وجل فإنك لا تيأس من المغفرة، وأن الله يغفر لك. وهذا كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذنوب التي دون الشرك هي تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبها ثم أخرج من النار وأدخل الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة ولم يدخل النار. فدل هذا على خطر الشرك والعياذ بالله، وأن الشرك لا يصح معه عمل، ولا يطمع صاحبه بمغفرة الله ما لم يتب منه، ما لم يتب منه، فمن مات على الشرك فإن الله لا يغفر له، من مات على التوحيد ولو كان عاصيا وفاسقا ومرتكبا لكبائر دون الشرك فإنه يطمع في مغفرة الله عز وجل. فهذا فيه خطر الشرك، وفيه سعة رحمة الله وعفو الله، وأنه إنما يكون لأهل الإيمان وأهل التوحيد. فأتيتك بقرابها مغفرة، مغفرة تملأ الأرض مثل ما تملأها الذنوب، مغفرة الله أوسع، إن ربك واسع المغفرة، لا يتعاظمها شيء من الذنوب. فهذا حديث عظيم في هذه الجمل الثلاث التي فيها البشارة لأهل الإيمان وأهل التوحيد، وفيها الإنذار لأهل الشرك والكفر بالله عز وجل، وحثهم على المسارعة للتوبة من الشرك والكفر قبل الموت، فإنه إذا مات وهو يشرك ولقي الله وهو مشرك فلا طمع له في مغفرة الله عز وجل. وأما من مات على التوحيد فهو وإن كان عنده ذنوب ومخالفات كثيرة تملأ الأرض فإن الله يغفر له بتوحيده، توحيده لله عز وجل وبراءته من الشرك. فهذا فيه فضل التوحيد، وفيه خطر الشرك، وفيه الحث على المبادرة بالتوبة، وفيه سعة مغفرة الله عز وجل أنها تسع الذنوب جميعا، كما قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.